السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، من الفوائد التي مرت معنا بالأمس، أولا تعريف البدعة، وتقدم أن أفضل تعريف لها هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه ثلاثة قيود، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبح الأمر بدعة. الأمر الأول أحدث، معنى ابتدع، اخترع، ابتكر، أتى بشيء جديد، هذا معنى الإحداث. قد يكون الإحداث في الأصل، أحدث عبادة أو شيء جديد من أصله، وإن شاء الله عندما نقرأ نبين كل بدعة يمكنها السلف، نبين من أي الأقسام هي. وقد يكون الإحداث في الوصف، بمعنى أن العبادة مشروعة ولكنه أحدث فيها وصفا جديدا، بمعنى قيدها بزمان وهي لم تكن مقيدة، أو قيدها بمكان أو بعدد أو بكيفية معينة، أو كانت العبادة مطلقة وجعلها ملزمة التزم. المقصود أن غير في هيئة العبادة، هذا يعتبر أيضا إحداث. هذا القيد الأول. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: في أمرنا هذا، في أمرنا هذا، أي في الدين، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين وليس الدنيا. الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم، وإنما هو الدين. في أمرنا هذا، هذا القيد الثاني. إذا كان الإحداث في الدين، في العبادة، في نظام الإسلام العام، في هذا هو. أما في أمور الدنيا ما في بأس. وكذلك في الحديث الآخر قوله: كل محدثة، هذا بدعة. وقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني محدثات الأمور في السنة نفسها، سنتي أو سنة الخلفاء الراشدين، محدثات الأمور فيها. والقيد الثالث قول عليه الصلاة والسلام: ما ليس منه، ما ليس منه، بمعنى أن هذا الإحداث لا يدل عليه دليل، لا خاص ولا عام، ليس له دليل. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فالأمر بدعة فهو رد. وهذا الحديث من أركان الدين، هذا الحديث يدور عليه الإسلام، بعضهم يعتبر نصف الإسلام، والنصف الثاني إنما الأعمال بالنيات، لأن الإسلام إخلاص ومتابعة، الأعمال بالنيات والإخلاص حديث عائشة في المتابعة. والفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى من أحدث تدل أصلا على البدعة الأصلية، والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تدل على البدعة الإضافية أو الوصفية. عمل عمل قد لا يكون هو أحدث، ولكنه عمل هذا العمل وهو مخالف لما عليه أمرنا وهو الإسلام. هذا من أهم الفوائد التي تقدمت بالأمس، لأن بعض الأخوة يقول نريد تقييد الفوائد. وذكرنا أيضا أن الرسل إنما بعثت حتى ترد الناس للأمر الأول. الناس كلهم كانوا على التوحيد عشرة قرون، فأول ما بدأ الخلل عندهم ببدعة، والبدع بريد الكفر. أول ما بدأ الخلل في بني آدم ببدعة، وهي بدعة الصور وتعليق الصور، أحدثها الشيطان فيهم لما ذهب العلم كما قال ابن عباس. وهذا أيضا من الفوائد، أن البلد أو الزمان الذي يكون فيه علم وفيه نور للنبوة لا يستطيع الشيطان أن يحدث فيه. وسترون الآن كيف فعل العلماء، وسترون آثار في هذا الكتاب تشرح صدور المؤمنين وتبين لهم المنهاج الصحيح. فالمقصود قال ابن عباس: لما ذهب العلم ونسي العلم وذهب العلماء أحدث الشيطان في هذا الأمر، ثم بعد ذلك أحدث الشرك في الجيل الذي بعدهم. فعند ذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين حتى يرد الناس للأمر الأول، الأمر الأول. وذكرنا أن الشيطان قال إن بني آدم أهلكوني بالاستغفار وأهلكتهم بالذنوب، وسأبث فيهم أمرا لا يستغفرون منه، فبث فيهم هذه الأهواء يسعون فيها ويجتهدون ويركضون ويسارعون ويجمعون وهم ضالون لا يستغفرون، لا يستغفرون منه، نعوذ بالله من الشيطان. وكذلك من الفوائد التي مرت معنا قول ابن مبارك، قول عبد الله بن مسعود إن لله عند كل بدعة كيدة في الإسلام ولي من أوليائه ينطق بعلامتها ويذب عن السنة، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. فهذا هو الذي يذهب البدع ويحيي السنن، نشر الدين، نشر السنن، ترك الجدل والمراء والخصومات والبغضة. هذا من أهم ما تقدم، والباقي موجود إن شاء الله. الآن نبين على طريقة الفوائد، يعني من أراد التقييد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكون بدعة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا روح قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب: إن الناس نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فانطلق النساء والرجال حتى انتلى المسجد قياما المصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم. فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. قال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود مشير بثوبه: ويلكم، اخرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفحة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا ثم يلقى آخر فقال له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا. فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقيت رجلا إني لأتوهمه أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان.
نعم، هذا يلفه من الآثار التي تنتخب وتنتقى. كان ابن مسعود في الكوفة، كان مسؤولا في الكوفة عن بيت المال، ثم كان أميرا وعالما ومفتيا رضي الله عنه وارضاه، وهو من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس نودي فيهم بعد نومة، إما نومة القيلولة يعني قبل الظهر، أو نومة قبل الفجر مثلا، جاء الشيطان وألقى فيهم، تمثل لأحدهم وقال كذا وكذا، أن من صلى في الجامع الكبير في الكوفة دخل الجنة. انظروا كيف، يعني والناس حديث عهد بالنبوة في وقت النبوة، لكن كما سيأتي الآن أن الشيطان يستخف الناس بهذه البدع، أن من صلى في المسجد الجامع الأعظم اللي نسميه نحن الآن الجامع الكبير، يعني أكبر مسجد في البلد في الكوفة، من صلى فيه دخل الجنة. فذهب الناس، الرجال والنساء، خاصة أهل الجهل والعامة. يقول أبو إسحاق السبيعي، وهو أحد رواة الحديث، أحد رواة هذا الأثر، يقول: إن أمي وجدتي فيهم معهم. فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. فقيل لهم: أخبره بالخبر. فخرج عليه ابن مسعود يشير بثوبه، من كثرة الناس يشير بثوبه، ويقول: ويلكم، اخرجوا لا تعذبوا، حتى خرجوا. ثم قال: إنما هي نفخة الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم، الأمر فرغ منه. يعني أين الأصول؟ أين نشر السنن عند الناس؟ لو كان الناس يعرفون هذا، يعني قد تأصل فيهم، يعرفون من أين أتى هذا، أن من صلى في مسجد الكوفة دخل الجنة، والكوفة لم تبنى إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، إنما مصرها عمر. فيقول: من أين؟ لم ينزل كتاب بعد نبيكم. ثم رجعوا، خرجوا وجلسوا عند عبد الله بن مسعود، فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا، يتمثل رجل كما حصل في دار الندوة، تمثل وشاركهم لما أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلقى آخر ويقول: أما بلغك الخبر؟ ما دريت، ما علمت؟ فيقول: وما ذاك؟ فينشر فيه ما يريد، ثم تنتقل الخبر هكذا إشاعة، حتى يقول إذا سئل أولهم قال: إني لقيت رجل أتوهمه ولا أعرف وجهه، يعني ما أتأكد منه، وزعم أنه كان من أمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. في هذا أثر فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: فضل البلد أو الزمان الذي يكون فيه عالم. يا أخواني تأملوا في هذه، فضل البلد الذي يكون فيه عالم أو الزمن الذي يكون فيه عالم. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العالم يكون معه نور النبوة، ويتخذ الشيطان عدوا، كلما أحدث الشيطان شيء قام العالم وهدم ما بناه هذا الشيطان. فانظروا هنا ابن مسعود ماذا فعل، خرج وقال اخرجوا لا تعذبوا ويلكم. لو ما لو لم يكن عندهم عالم انتشرت هذه البدعة وتأصلت وشب عليها الصغير وفني عليها الكبير. وأنتم الآن لاحظوا البلد اللي يكون فيه عالم راسخ في العلم تقل فيه البدع، تقل فيه المشتبهات، يقل فيه الجدل والخلاف، لأنه يكون مرجع للناس، يكون من أوتاد الأرض. ولولاهم كادت تميل بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. ولذلك يقول ابن عباس في آخر حياته يقول لا أعلم، يقول إني لأظن أن الشيطان لا يتمنى أحد يموت في الدنيا كما يتمنى موتي. يقول ابن عباس قيل لما يا أبا عباس؟ قال كلما أحدث بدعة في مشرق الأرض أو مغربها كتبوا إلي فبينت لهم وجه الأمر فهدمت ما بنى. فلو خير الشيطان الآن من أفضل واحد يتمنى أن يموت؟ قال ابن عباس. قال ابن عباس لأنه يهدم ما يبني. هذا أثر العالم. وأنتم لاحظوا الفرق بين البلدان التي يكون فيها عالم أو طالب علم والبلدان الخالية من العلم. تجدون أن الشبهات والبدع والأهواء والخلاف والجدل يكثر في البلدان التي ليس فيها عالم. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية كل أمصار المسلمين خرج منها بدع إلا المدينة النبوية لكثرة ما فيها من نور النبوة وأبناء الصحابة. الكوفة خرج منها بدع كثيرة مثل بدعة التشيع الرافضة، والبصرة خرج منها أيضا بدعة القدر والاعتزال وغير، والشام خرج فيه بدع، ومصر خرج فيه بدع. أما دار الهجرة المدينة فإنها من العصر الأول ما خرج منها بدع، لا يعرف أن فيه بدعة نشأت في المدينة لكثرة العلم الذي فيها وكثرة نور النبوة الذي بقي فيها وأبناء الصحابة. هذا الفائدة الأولى، فضل العالم أو فضل حتى الزمن. تجدون مع وجود العلماء الراسخين تقل البدع، تقل الاختلافات، تقل المشتبهات، معهم نور يفصلون به بين الناس، معهم فرقان. وإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا وانتشرت البدع والأهواء. الفائدة الثانية أن الشيطان قد يتمثل على شكل بشر وقد يوحي وحي، قد يتمثل بشر ويلقى الناس وقد يوحي وحي، يعني كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يوحي وحي كما أن عباد الله الصالحين تنطق السكينة على ألسنتهم كما قال علي كنا نظن أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني الملائكة تشددت. فكذلك أولياء الشياطين تنطق الشياطين على ألسنتهم تتخذهم مطايا وهم لا يعلمون. ولذلك لما قالوا لابن عباس أن المختار بن أبي عبيد يدعي أنه يوحى إليه فقال صدق، فارتاب بعض الناس يظنون ابن عباس اختلف عندي شيء، قال صدق يوحى إليه. ثم تلا هذه الآية شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الآن مثل الشيطان في عصرنا ما عاد يحتاج أن يتمثل بشر، جاء الله له بالإنترنت وجاء الله له برسائل الجوال، ممكن هو على لوحة المفاتيح ويكتب بحوث ويكتب فتاوى وينشرها ولا حد يقول من أين هذه بحوث أبو فلان وأبو فلان، واحد يدري. هذه فرصة للشيطان يبث في الناس هذه الأهواء. قبل سنتين في آخر يوم من ذي الحجة جاءتني رسائل بالجوال ننصحكم بصيام آخر يوم من السنة حتى يقفل الملف على صيام، وانتشرت لا وإذا جاءتك رسالة أنشر حتى تكسب أجر، حتى وصلت إلى عالم ثم ردها عليهم وقال من نشرها فإنه مبتدع ويساعد على البدع، من أين لكم هذا؟ وكذلك في الانترنت الآن، والمخرج إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا ما أتاك العلم من شخص تعرف نسبة في العلم من أين أخذ علمه واشتهر بالسنة، ولا لا تأخذ من مجاهيل قد يكون شيطان كما قال هنا ابن مسعود في آخر الأثر، يقول إن الشيطان يتمثل بشر ويقول للشخص انطلق وحدث أصحابك، حتى إن الشخص يقول رأيت رجل أتوهمه ما أعرف وجهه وإنما هو شيطان. وفي أيضا قال ابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم قال إن الشيطان يتمثل بصورة الرجل فيأتي القوم ويحدثهم بالكذب فيتفرقون، مثل هذا الأثر، وهذا في مقدمة صحيح مسلم. وقال عبد الله بن عمر في مقدمة صحيح مسلم أيضا، وهذه المقدمة بعض العلم يرى أنها في درجة الصحيح وبعض يقول لا، في مقدمة صحيح مسلم قال عبد الله بن عمر إن سليمان بن داود عليه السلام أوثق شياطينا في البحر يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا، شياطين من شياطين سليمان أوثق، قال يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا وتكتب لهم بحوثا وتنشر فيهم فتاوى وهم لا يدرون مصدرها. فالإنسان يأخذ الدين ممن عرف نسبه في الدين. الفائدة الثالثة مشارعة الناس الباطل لخفته عليهم وثقل الحق عليهم. الناس يشارعون دائما في الباطل، الباطل خفيف والحق ثقيل، الحق ثقيل. ولذلك هنا انطلقوا كلهم خاصة النساء والصبيان، وهذا أكثر ما يتبع الدجال هم هؤلاء النساء والضعفة والأعراب والجهلة، هؤلاء هم اللي يتبعون الدجال، ما عندهم نور من نور النبوة، فيكسرون سواد أهل البدع، فالناس يسارعون في الباطل حتى يأتيهم من يردهم. الفائدة الرابعة أن بعض الناس يتصرف وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد، من تصرفاته تفهم أنه ما يدري أنه بيبعث وأن الأمر انتهى ختم، فتجد أنه يحدث العبادة أو في الدعوة أو في الجهاد أو في غيره، تقول يا أخي محمد بعث صلى الله عليه وسلم والدين أكمل وختم، ولهذا قال ابن مسعود هنا إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولم ينزل، انتهى الأمر، وإنما عليكم بما قد نزل واكتمل. والفائدة الخامسة عدم التهاون في المحدثات ولو كان ظاهرها الخير وأصحابها نيتهم الخير. الآن هذه ظاهرها خير أنهم يجتمعوا في المسجد يصلون ويقرون ونيتهم الخير يريدون الجنة، ومع ذلك شدد عليه ابن مسعود، أخذ يشير بثوبه ويقول ويلكم اخرجوا لا تعذبوا. وهذه الفائدة السادسة قوله اخرجوا لا تعذبوا، حتى لو كنت تصلي وتجالس في المسجد قد تعذب، قوله اخرجوا لا تعذبوا قد تعذب، لأنك الآن تغير نظام الإسلام، تأتي بأشياء محدثة. نعم. والآن قصة أخرى لابن مسعود، وابن مسعود هو كما قلت مرارا ابن مسعود وحذيفة خبراء في الفتن والمحدثات والأهواء، لو أنه شخص يتتبع آثارهم وكلامهم هذا جيد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن عبد الواحد بن صبرة قال بلغ ابن مسعود أن عمر بن عتبة في أصحاب الله بنى مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون، قال فلبس برنسا ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال أنا أبو عبد الرحمن، ثم قال لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما.
لقد فضلتم تشكيل هذا خطأ.
ثم قال لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلما. قال فقال عمرو بن عتبة نستغفر الله 3 مرات، ثم قال رجل من بني تميم يقال له معضة، والله
هذا آخر بالدال أيضا، هذا تصحيح، يقال له معضد. هذه النسخة التي بين أيديكم هي نسخة التي حققها الأدر البدر الكويتي، لكنها فيها تصحيحات لم تعطى حقها، وهي التي بأيديكم. نعم.
يقال له معضد، والله ما فضلنا أصحاب محمد علما، ولا جئنا ببدعة ظلما، ولكنا قوم نذكر ربنا. فقال بلى والذي نفس ابن مسعود بيده لقد فضلتم أصحاب محمد علما، أو جئتم ببدعة ظلما، والذي نفس ابن مسعود بيده لئن أخذتم آثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا.
لا هذا من خطأ، لتسبقن، لئن أخذتم آثار القوم لتسبقن أنتم. نعم.
لتسبقن سبقا بعيدا، ولئن زرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا.
لتضلن ضلالا بعيدا، هذا أيضا أثر عظيم من أثار ابن مسعود في العراق، والعراق بلد فتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر فيه المحدثات ويكثر فيه الفتن، فكان مسعود في جهاد عظيم، كان في جهاد عظيم. هذا لا يحتاج أن نكرره، رجل أول شيء بنى مسجد بظهر الكوفة، هذا أول أمر، ويريد أن يفعل فيه المحدثات، فأمر ابن مسعود بالمسجد فهدم. وهذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أن ابن مسعود هنا هدم مشروعا خيريا، لأن أساسه البدعة، هذا مشروع خير مسجد، لكنه هدمه لأن أساسه البدعة، حتى لا يأتي شخص مثلا ويقول أنتم تهدمون مشاريع خيرية وكذا، إذا كانت على غير السنة ينبغي أن تعود للسنة، ولا يحتج على الشخص بقولهم أن هذا مشروع خير. هذا مسعود هدم مسجد، بل النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجدا وهو مسجد الضرار، أمره الله عز وجل من فوق 7 سماوات أن يهدم هذا المسجد ويحرق خشبه ولا يستفاد منه، لأنه بني على غير السنة على غير طريقة. فالفائدة الأولى أنه هنا هدم هذا المسجد، مع أن المسجد هو من أفضل ما يتقرب به إلى الله لأنه على البدعة. والفائدة الثانية أنه لما بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة، الآن هدم مسجدهم فرجعوا إلى المسجد الأعظم الجامع الكبير ما في الكوفة إلا هو، وأخذوا يجتمعون يسبحون تسبيح معلوم، يجتمعون دوائر وحلق ويقول كبروا 100 سبحوا 100 هللوا 100 على هذا اللي قلت لكم البدعة الإضافية. تسبيح من يقول أن التسبيح منكر؟ تسبيح سنة، تسبيح عبادة، لكنهم أضافوا وأحدثوا فيه هيئات ليست من السنة. الاجتماع وقول بصفة مجتمعة وكون شخص يقول سبحوا مئة هللوا مئة، كل هذا لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس برنسا وانطلق إليهم فجلس. البرنس كما تعرفون في أحاديث الحج لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس أو البرانس، هو ثياب المغاربة الآن، الثوب الذي يكون غطاء الرأس ملتصقا به، الآن أكثر ما يكثر عند المغاربة ثوب وغطاء الرأس ملتصق به. فجاءت ابن مسعود وغطى رأسه بهذا البرنس، وهم كانوا كثر ما عرفوه، جلس بينهم. لماذا؟ حتى يتثبت. هذه الفائدة الثانية، التثبت. ما كل ما ينقل إليك صحيح، ما كل ما ينقل لك صحيح، قد ينقل لك خطأ، خطأ من الأساس كذب، وقد يكون الناقل ما فهم أو ما أدرك أو فهم الأمر على غير وجهه، أو أن السوء من أتي من قبله هو. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فماذا فعل المسعود؟ لبس البرنس لأنه يعرف أنهم لو رأوه من بعيد وعرفوا المسعود كفوا عن بدعتهم، يعرفون سينكر عليهم. فماذا فعل؟ لبس البرنس ودخل بينهم حتى سمع بأذنه ماذا يفعلون. ثم رفع البرنس وقال أنا أبو عبد الرحمن اللي تخافوا منه، هذا ابن مسعود. ثم أنكر عليهم. بماذا أنكر عليهم؟ الفائدة الثالثة أن البدع أولها صغير، البدع أولها صغير. هؤلاء أول بدعتهم هذا الشيء، يجتمعوا في المسجد ويقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة. وآخر بدعتهم كما قال عمرو بن سلمة في الحديث الذي أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة، قال ولقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهران مع الخوارج. عامة هؤلاء اللي يسبحون ويكبرون مئة يطاعنون يوم النهران مع الخوارج. البدع إذا جاءت في القلب خلاص، أولا صغير وآخرها ما لا نهاية. حتى أهل النهر، أهل النهران من هم؟ الذين لم يرجعوا مع ابن عباس لما أقنعهم، يعني هم الذين استمروا إلى آخر الأمر. فيقول عمرو بن سلمة الجرمي قال عامة أولئك الحلق منهم. البدع هكذا تحارب، ولو كان الشخص يقول لماذا أنكر عليهم، دعهم يسبحون ويهللون، لا، جاء مسعود وشدد عليهم. والفائدة الرابعة وهذه من أعظم الفوائد، الاحتجاج دائما بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتجاج بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أولا هم أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا كما قال مسعود. والأمر الثاني، قد يحتج شخص ويقول هذا الفعل لم يوجد المقتضي له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سببه ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآن حدث عندنا شيء. أو يقول وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وجد مانع يمنعه من إقامة هذا الفعل. أما إذا استمر الأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وعمل أصحابه على خلافه فهذا يدل على أن من أحدث على خلاف فعلهم فإنها بدعة. وهذه الحكمة من قول عليه الصلاة والسلام عن الفرق الناجح، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لماذا قال أصحابه؟ لأن أصحابهم تكمل له عليه الصلاة والسلام. أي شبهة، أي شيء لم يفعله أصحابه، أي فعل لم يفعله أصحابه، معناه ليس من الدين هذا. وهذا يا أخواني هذا السلاح الأعظم الذي تجابهون به أهل البدع. أي بدعة قل هل فعل أصحاب محمد؟ لذلك مسعود هنا ما قال هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أولى وأعظم، لكن قد يحتج عليه. مثلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد فعلها لكن يخشى أن تفرض على الأمة، مثلا يريد أن يفعل هذا الحلاق لكن يخشى أن تفرض على الأمة، كان يوجد فيه مانع. لكن طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، ختم الوحي، أكمل الدين، هل فعله بكر؟ هل فعله عمر؟ ولذلك الآن انظروا في الرد على البدع، ما في رد أقوى من هذا الرد. دائما إذا جاء المولد مثلا أقوى رد، حتى لو قالوا والله هذا الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مولد أو فات، هل فعله بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله الصحابة؟ احتفظوا دائما بهذا. ولذلك قال أنتم بين أمرين، إما أنكم أفضل من أصحاب محمد أو أنكم مبتدعة. ما في هل يوجد خيار ثالث؟ ما يوجد خيار ثالث. إما أنكم فعلكم هذا أفضل من أصحاب محمد لأنكم اكتشفتوا واخترعتوا، أو أنكم مبتدعة. دائما قل هذا في أي محدث في الدين، قل هذا الأمر. والفائدة الرابعة، الفائدة الخامسة، قولهم نحن قوم نذكر ربنا، نحن نحفظ القرآن، نحن نصلي. دائما يحتجون بكلام يعني مزخرف جيد، يعني يريدون اجتمالة المنكر عليهم. لماذا تنكر علينا؟ نحن قوم نذكر ربنا، كيف تنكر علينا؟ أنتم تذكرون ربكم على غير السنة، اذكروه على السنة، لا يدخل عليكم الحق فتميلون إلى الباطل. فلا يفت في عضد المنكر إذا قيل له كيف تنكر هذا الخير؟ هؤلاء يحفظون القرآن، هؤلاء يذكرون الله، هؤلاء يفعلون كذا، قل يكونوا على السنة. إذا حفظ القرآن على غير طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم إما أنكم أفضل من الصحابة أو مفتتحوا باب ضلالة. والفائدة نتركها لحديث اللي بعده.
حدثنا أسد بن أبي هلال قال حدثنا قتادة عن حذيفة بن اليمان قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم، وهذا أيضا كل كلامهم يدور على هذا. الآن تأتينا آثار كلها نفس الطريقة، يا أيها الناس، يا أمة محمد شبابا وشيبا، اتبعوا آثار الصحابة في الدين، لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، فإن فعلتم ذلك والله لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتم طريقهم وجرتم يمينا أو شمالا في أي أمر فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولذلك تعرفون أثر عن سفيان الثوري، وهو أثر حسن جميل، يعني ينتخب وينتقى ويحفظ، أن رجل قال يا أبا عبد الله سفيان الثوري سبقونا الصحابة، سبقونا بالعمل، لا نستطيع أن نلحق بهم، نحن على آثارهم على حمير دبرة أرجاء، يعني تصور الأمر تصوير حسي، يقول كأنهم في طريق بعيد ونحن خلفهم على حمير أرجاء دبرة فيها الدبر. فماذا قال سفيان الثوري؟ قال ما أحسنها إذا كانت على الطريق، لو كانت عرجة، لو كانت دبرة، إذا كانت ماسكة من الطريق ما أحسنها، ستصل اليوم أو غدا. المشكلة لو كانت خيلا سريعة ولكنها تركت الطريق وجارت يمينا أو شمالا، إلى أين تؤدي ذلك؟ فقال سفيان ما أحسنها إذا كانت على الطريق. هذا قول سفيان، قول حذيفة، قول عبد الله مسعود، يا معشر القراء، يا أمة محمد، يقول حذيفة اتبعوا آثارنا أصحاب محمد، اجعلونا أئمتكم إن كنتم تزعمون أنكم تهتدون بنا وتقتدون بنا، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا في الدين، لا تحدثوا في الدين، لا صغير ولا قليل ولا كبير، فإن فعلتم سبقتم سبقا بعيدا، كما يقول السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كونك على الطريق وعلى السنة ولو كان عندك تقصير أحسن من اجتهاد في بدعة. ولنا مثل بالخوارج، صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما نفعتهم. نعم.
حدثنا أسد بن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال
شوفوا كيف الأسماء، هؤلاء الذين ينبغي أن تكون أسماء حية في أذهاننا وأذهان ناشئتنا، هؤلاء هم سلفنا، هم الذين نحبهم ونتولاهم، أسد بن موسى، أسد السنة، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن عون، إبراهيم هذا هو النخعي. نعم.
حدثنا أسد بن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال قال حذيفة بن اليمان اتقوا الله معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. حدثنا أسد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن مسعود قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
كفيتم، انتهى الأمر، عليكم العمل فقط. كفيتم، ترككم على مثل بيضاء ليلها كنهارها، الطريق واضح، آخره الجنة، الصراط مستقيم، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه في عبادتك، في دعوتك، في جهادك، في حسبتك، أمرك معروف. كفيت، كفيت، انتهى الأمر، فقط اعمل بما أمامك. نعم.
حدثنا أسد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن همام بن الحارث قال كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء سلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم، كل كلامهم على هذا، في نسخة ولئن جرتم، ولئن جرتم يمينا وشمالا.
حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة.
نعم، كل الكلام يدور على هذا، قد كفيتم كل بدعة ضلالة، وفي نسخة فقد كفيتم كل ضلالة بدون بدعة، يعني قد كفيتم كل ضلالة إذا اتبعتم ولم تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. نعم.
حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال أتانا حذيفة في المسجد فقال: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، والله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم، كلام جميل الحسن، هذا من أعظم الكلام الذي ينفع المؤمن. اسلكوا سبيلنا، هؤلاء يعرفون، لكن معشر القراء طلاب العلم اسلكوا الطريق، لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن جرتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم.
حدثنا أسد عن عامر بن يساف.
لا أشد، هذه خطأ، عامر بن يساف. نعم.
حدثنا أسد عن عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال: قال حذيفة بن اليمان: اتبعوا سبلنا.
هذا أيضا خطأ، اتبعوا سبيلنا، ما لهم إلا سبيل واحد، صراط واحد. نعم.
اتبعوا سبيلنا فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم.
حدثنا أسد عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سيار أبي الحكم أن عبد الله بن مسعود حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى، قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد وهو يقول: لقد أحدثتم بلا تنظلنا، أو قد فضلتم أصحاب محمد علما صلى الله عليه وسلم.
هذا من الحكمة في الدعوة، لم يزل يحسبهم حتى أخرجهم من المسجد، هذا حكمة في الدعوة، يعني هذا إحداث يحتاج إلى شدة قليلا، يعني بعض الأمور يا إخوان خاصة الأمور الجاهلية وأمور الإحداث تحتاج إلى شدة حتى تزول، كما قال الشيخ الإسلام تيمية إن المؤمن كاليدين يغسل بعضهما بعضا، وأحيانا بعض الوسخ يحتاج إلى خشونة حتى يخرج يعلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في الأشياء التي تعلق بالنفوس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكفر. يعني هذا إنكار شديد، أن تقول عظ بهني أبيك، لكن لا بد من هذا حتى تزول هذه العوالق التي دائما تبقى في الناس. لكن يلحظ هنا فائدة، أن ابن مسعود كان له ولاية، كان له حق الإنكار باليد، انتبهوا يا إخوان، ابن مسعود كان هو والي الكوفة، له حق أن يحصبهم بالحصى، أما تأتي أنت الآن تحصبهم بالحصى ما لك حق تنكر عليهم باليد هكذا، إلا إذا كان فعلك ما يترتب عليه فتنة وتحملت ما يأتيك، هانت نفسك عندك في ذات الله، ولكن لا تبدأ بهذا حتى تنكر عليهم باللسان، فإذا رفضوا أردت أن تنكر عليهم باليد وضربوك أو فعلوا بك شيء أنت أخذت بالعزيمة، بس بشرط أن لا يكون ينبني على فعلك فتنة للناس، كما فعل ابن مسعود نفسه لما كان مستضعف، الآن هو صاحب ولاية، لكن لما كان مستضعف في مكة قال: والله لو سمعنا قريش القرآن ورغمت أنوفهم، فأخذ يسمع من القرآن فضربوه حتى أدموه، هذا هانت نفسي عند في ذات الله، لكن هنا كان له ولاية فحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد، مع أنهم كانوا يسبحون ويهللون، لكن يدري أن هذا يجر أمرا عظيم يهدم الدين، ما يهدم الدين مثل البدع والمحدثات. وانظر القاعدة: لقد أحدثتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب محمد العلمة، هذا جعل الإنسان دائما مع هذه القاعدة، أي محدث في أمر الدين، في أمر الدين في العبادة يقول: أما أنك أفضل من أصحاب محمد إذا كان ما فعلنا، أو أحدثت بدعة ظلمة. نعم.
حدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن وهب قال: حدثني ابن سمان قال: بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه رأى أناسا يسبحون بالحصى فقال: على الله تحصون، لقد سبقتم أصحاب محمد علما، أو لقد أحدثتم بلا تنظلنا.
نعم. الأخرى أنه قال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، على الله تحصون، لقد سبقتم أصحاب محمد، دائما يركزون على فعل الصحابة لأنه هو الذي يبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ما نسخ منه وما لم ينسخ، فعل أصحاب محمد. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال:
هذا اللي يقوله أصبغ بن مالك، يعرفون طريقة الكتب أحيانا يختصر السند وأحيانا يأتي من أول، فأصبغ الذي روى الكتاب عن محمد بن وضاح يقول: حدثني محمد بن وضاح. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا أسد بن موسى عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله إن كنا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه بل هذه يعني أضل.
نعم، مر عبد الله رجل يقص، وكلنا إن شاء الله وقفات مع القصص والقصاص ومتى بدأ وما هو الأمر المحدث فيه، لأن ستأتي آثار كثيرة عن أهل القصص. لكن هنا يقول أن مر برجل يقص في المسجد، جمع ناس يقص عليهم ويقول لهم سبحوا عشرة هللوا عشرة، فقال له هذه الكلمة: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أضل. ثم قال: بل هذه بل هذه، لن تكونوا أهدى من أصحاب محمد، فأنتم أضل منهم، أضل بهذه البدعة التي أحدثتموها. نعم.
حدثنا أسد عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، سبحان الله. قال: فيقول القوم: فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله. قال: فيقول القوم. قال: فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال: لقد هديتم لما لم يهتد له نبيكم، أو أنكم لتمسكون بذنب ضلالة.
نعم، أول شيء كلمة يجمع الناس، هذه أو أول ملمح أنه يجمع الناس، يجمع الناس ويكون فيهم خطيب أو يكون فيهم قاص، هذا أول فتنة وسيأتي لها كلام. والأمر الثاني أنه يقول رحم الله من قال 100 مرة سبحان الله، فيقولون رحم الله من قال كذا، يحدث أمر ما فعل الصحابة. فقال عبد الله مسعود: لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم، هذا احتمال، أو إنكم تمسكون بذنب ضلالة، وهي الثانية قطعا. إذا كان أصحاب محمد مثلا يحفظون القرآن 5 5 أو 10 10 آيات لا يجاوزونهم حتى يعلمون ما فيها من العلم والعمل، حتى يقع في قلوبهم، وهكذا بعده. ثم نأتي نحن مثلا نقول: لا، نغير هذه الطريقة، يقال: إما أن أحسن منهم، أو اكتشفنا شيء أحسن منهم، أو مفتتحوا باب ضلالة. نعم.
حدثنا أسد عن محمد بن يوسف قال: سألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميعا فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرا، قال: ليفعل.
لا، هذا خطأ، قال: لا يفعل، عكس لا يفعل، أو لا يفعلوا، يعني لا يفعل البعض هذا أو لا يفعلوا. نعم،
قال: لا يفعلوا، فإن أبوا عليه فليقم عنهم.
نعم، نفس الكلام، يقول يكون جميعا متجمعين، واحد يقول قولوا كذا قولوا كذا مثل اللي تقدم. فماذا قال أوزاعي؟ قال: لا 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 يفعلوا ذلك، يكفيهم ما كان عليه الصحابة، فإن أبوا عليه فليقم عنهم، لا يجلس معهم، حتى لو كان ظاهر فعلهم خير لا يجلس معهم. كل هذا حرص من الصحابة ومن بعدهم على أن يبقى الدين صافي، الدين هذا لا يكون في قذى، لا يكون في شوك. والشيطان هو قتال وجهاد بين الشيطان وبين العلماء وأهل العلم، الشيطان يحدث حتى يغلب القذى الصفاء فيصبح الدين مشوه فيما بعد، هذا أعظم ربح له. والعلماء يحاربونه دائما، يردون المحدث، يردون حتى يبقى الدين صافي، حتى ننقل من بعده أنه صافي. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو، هذا خبر صادق، ما الفائدة؟ قال: فاتخذوه عدو، عادوه، حاربوه، جاهدوه. وأعظم الجهاد في مسألة الشرك والبدع، هذا أعظم الجهاد. فانظروا كيف الحرب بين الشيطان وما يحدث في أمة محمد وبين العلماء. أما إذا فقد العلماء صفى الجو للشيطان، يحدث ويأتي بهذه المحدثات. نعم، عدلوا أي خطأ عدلوا، حتى تبقى النسخة اللي معكم مقابلة، لأن قابلت هذه النسخة على عدة نسخ، لما رأيت كل المحققين الثلاثة ما أحد حقق النص قابلتها، فأي خطأ تعدلون حتى تبقى نسخكم يعني معدلة. لا يفعل أو لا يفعلوا هذه خطأ. نعم.
حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن السلتري بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى.
لا، بدون تنوين، بحصى.
ثم مر برجل يسبح بحصى فضرب برجله ثم قال
فضربه
برجله ثم قال: لقد سبقتم.
لا، هذه خطأ، هذه تحذفونها، سبقتم كلها خطأ، لقد ركبتم، وبعدها ولقد غلبتم أو. فإذا هذا الأثر فيه 4 أخطاء: تنوين حصى، وضرب هي ضربه، وقوله لقد سبقتم ركبتم هذه خطأ، لقد ركبتم، وقوله ولقد بلغتم غلبتم أو لقد غلبتم. نعم، نقرأه. ثم مر برجل
يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال: لقد ركبتم
لقد ركبتم
لقد ركبتم بذات ظلماء أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزراء قال جاء المسيب بن نجبة إلى عبد الله فقال
سفيان هنا سفيان الثوري. الحديث إذا قاله سفيان قد يحتمل سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، فكيف تعرف؟ تعرفه من طلابه أو من شيوخه أو من السند إذا كان كوفي أو إذا كان مكي. فعبد الرحمن المهدي هذا من أخص طلاب سفيان الثوري، عبد الرحمن المهدي وكيع بن جراح يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء كلهم أصحاب سفيان، فهذا سفيان الثوري. مثل لو قالك عبد الله من الصحابة، إن كان السند كوفي فهو عبد الله بن مسعود، خاصة إذا روى عن حلقمة أو الأسود أو مشروق أو عبيدة أو غيرهم اللي مختصين بعبد الله. وإذا قال عبد الله السند مكي فهو ابن عباس، خاصة إذا روى عنه عكرمة أو مجاهد أو طاووس أو أمثالهم. وإذا قال عبد الله السند مدني فهو عبد الله بن عمر، خاصة إذا روى عن عبد الله بن دينار أو نافع أو أمثالهم ممن أخذ عن عبد الله بن عمر. هذا اختصار عند الحديث. نعم.
قال جاء المسيب ابن نجبة إلى عبد الله فقال
هذا عبد الله بن مسعود. هذا عبد الله بن مسعود. نعم.
إني تركت في المسجد رجلا يقول سبحوا 360. قال قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم.
فاشغل وتسرى لخطأ قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم، هذا أيضا من باب التأكد. ولو أن كل شخص ما يبدأ بإنكار حتى يتأكد مثل فعل مسعود هذا حسن، هذا جيد. فهناك لابس برنس، وهنا وش يقول؟ لأن الحلقة إذا جاءهم شخص خاصة إذا جاءهم علقمة مشهور من طلاب ابن مسعود ستنصرف الأبصار إليه إلى علقمة، فيدخل عبد الله بن مسعود في الحلقة وهم لا يشعرون. هذه سياسة من ابن مسعود، قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم، يعني خذ عني الأبصار حتى أدخل معهم وأسمع بأذني. نعم.
قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم. فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون فقال إنكم لتمسكون بأذناب ضلالة، أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا.
نعم، هذا القاعدة العامة اللي يحفظها كل شخص، كل مرأة محدثة قال أنتم أمام خيارين، إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو تمسكون بأذناب ضلالة. وعلقمة مشهور، علقمة بن قيس النخعي من أمثل أصحاب عبد الله ومن أعلمهم وأتقاهم وأزهدهم. ولو أن كل ما مر معنا من هؤلاء الأعلام نحفظ سيرته ونقرأها تحيا قلوب السير، جند من جند الله. موسى بن معاوية وعبد الرحمن المهدي وسفيان الثوري وسلمة بن كهيل، كل هؤلاء أئمة. تقدم جرير بن حازم. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير بن عباد عن يزيد بن عطاء عن أبان بن أبي عياش قال سألت الحسن عن النظام من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به، فقال
حسن البصري هذا. نعم.
لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. وبلغني أن ابن مسعود مر على رجل وهو يقول لأصحابه سبحوا كذا وكبروا كذا وهللوا كذا، قال ابن مسعود على الله تعدون أو على الله تصنعون.
هذه خطأ. أو على الله تحصون، على الله تعدون أو على الله تحصون، قد كفيتم الإحصاء والعدة. وأهم شيء في التحقيق ضبط النص، نحن لا نريد تخريج الأحاديث، أمر سهل، لكن ضبط النص. أو على الله تحصون. نعم.
قال ابن مسعود على الله تعدون أو على الله تحصون، قد كفيتم الإحصاء والعدة. قال أبان فقلت للحسن فإن سبح الرجل وعقد بيده، قال لا أرى بذلك بأسا.
نعم، إذا سبح الرجل عقد بيده هذا الذي لا يشك فيه، وأما إذا وضع نظامه في خرز أو نوى فهذا كما قال الحسن لم يفعل أحد من المهاجرات أو من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أغلب ما يكون عند النساء، وهذا من وسائل العبادة، هذه ليست عبادة نفسها، يعني قد يكون تسبيح على السنة لكن وسائل العبادة مثل عد التسبيح ومثل ضبط الصفوف ومثل هذه. بعض العلماء يقول لا يدخل البدعة، وبعضهم يقول بلى تدخل البدعة، وقد يكون القول الثاني أقرب، لأن ابن مسعود في الأثر السابق إنما أنكر عليهم في وسيلة عبادة. لو فرضنا أنهم فقط لم يجتمعون وإنما شخص يقول عدوا كذا أو أحصوا كذا، فالمقصود أن هذا تركه أفضل. وأعظم أفضل أدلة وأقول أدلة هو قول الحسن لم يفعله أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرات. نعم.
حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن يونس بن عبيد قال كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل يا
كانوا يجتمعون، هذا هو الملمح، كانوا يجتمعون يعني اجتماع على غير سنة لم يكن يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يقانون على أحد، اجتمعوا في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي.
مع هذا التحسين يعني هؤلاء حسنوا كلامهم أحسن تحسين، لو مر علينا خلاص الواحد ينهار مع هذا. يا أبا سعيد ما تقول في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، لكن العالم ما تمشي عليه أكثر الأمور هذه، يدري وش قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، ما نغتاب أحد ولا نتكلم في أحد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما نقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. لماذا؟ لأنه سئل الإمام أحمد عن هذا يعني إذا اجتمعوا وأخذ يدعون، فقال الإمام أحمد لا بأس إذا لم يكن عن عمد ولم يكثروا. هذا في مسائل الإمام أحمد، يعني لو أنهم هكذا جلسوا في المجلس وبعدين دعوا وأمنوا وهم يعني بدون تقصد ودون تحري ولم يكثروا لا بأس كما قال الإمام. أما إذا كان في بيت هذا يوم وفي بيت هذا يوم ونقرأ ثم ندعو جميعا ونؤمن ندعو المسلمين ويوضع على شكل مقنن، هذا هو الخطأ ونهى عنه أشد النهي. وإخواني إن شاء الله نذكر يعني بعد الدرس، بس أهم شيء نأخذ كثير من الآثار حتى نقطع شيء، نذكر خصائص البدعة وتعريفها وضوابط البدعة والشيء اللي يخرج منها يدخل فيها والفرق بينه وبين المعصية والفرق بينه وبين المصلحة المرسلة. فالبدعة لا تظنون البدعة أنها باطل محض، لا، هي تضاهي المشروع، هي تضاهي المشروع، لا بد أن يكون في هذا الأمر أنها تضاهي الشرع. فهؤلاء هم يأتون بأشياء تضاهي المشروع لكنه نهى عن ذلك لأنه يؤدي إلى إخلال في الدين. فانظروا كيف من الفوائد، أولا تحسين البدعة بكلام مثل هذا، كلام مزخرف نفعل كذا وما فعلنا كذا، دائما تسمع كثيرا إذا لم يكن على السنة وإن زخرفوا لك بالقول. والأمر الثاني أن العلماء هم عقل الناس، ما تأخذهم الأمور، يعني هم أرحم بهؤلاء، يريدون أن يردوهم إلى السنة، يردوهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأمر الثالث أن أصحاب محمد لم يفعلوا هذا، لم يجتمعوا في بيت هذا يوم وفي بيت هذا يوم يقرون ثم يرفعون أيديهم ويدعون، وهذه وإن كان الأمر صغير إلا أنه سيؤدي لأمر كبير كما تقدم. والأمر الرابع أن الإمام أحمد لما سئل عن هذا أجازه بشرطين، قال لا بأس إذا لم يكن عن عمد ولم يكثروا، إذا لم يكن عن عمد ولم يكثروا، إذا كان عفوا هكذا يعني جلسنا في مجلس قلنا ندعو لأنفسنا لإخواننا المستضعفين في أي مكان، ندعو المسلمين ونؤمن ما في بأس، بس بشرط أن لا يكون عمد، يعني تحري أن نجتمع عند فلان ونجتمع وندعو هكذا، وألا نكثر ويكون اجتماعات بحيث أنها تكون تنتقل إلى شيء ملزم أو شيء مقنن، يكون عفوا هكذا. نعم.
حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح. حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن أبان عن أبان بن أبي عياش قال لقيت طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونهما. فقال طلحة بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما من النيروز والمهرجان من غيرهم. ثم استيقظ أنس بن مالك فرقيت إليه فسألته عما سألت طلحة فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كانا على ميعاد.
نعم، هذا يفسر أيضا السابق، ربما أنهم نفسهم لما أنكر عليهم الحسن ذهبوا يسألون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم ذكروا هنا أيضا أشياء جديدة، وهذا دائما الفائدة الأولى أن البدع تتوسع. شوفونا أخرجون شيء جديد، وأنهم كانوا يجتمعون يوم النيروز ويوم المهرجان، وهذه من أعياد الفرس من أعياد المجوس ولا زالت موجودة. ويصومونهما، يقولون نريد أن نصوم هذه الأعياد حتى نخالف أولئك، يتعمدون ويلزمون أنفسهم بأنهم